والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم من اعتمده الإله محمد وعلى آله الأوفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نهاية المطاف في التنبيه الأول من أن نتيجة الانسداد هل هي حجية الظن مطلق الظن في علم الفقه وهو المعبر عنه بالظن بالواقع، أو حجية الظن في علم الأصول المعبر عنه بالظن بالطريق، أو حجية الظن في الأعم منهما، أو حجية الظن في كل علوم ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. والذي عليه حال يقتضيه جملة من الشواهد هو القول، قول صاحب الفصول وقول صاحب الهداة المستشفين، أن المقدار الذي يعول عليه هو حجية الظن في علم الأصول، والضرورات تقدر بقدرها. والوجه في ذلك جملة من الشواهد غير التي ذكرها على إتحال الآن صاحب الفصول وصاحب هداة المستشهدين، جملة شواهد أخرى، جملة شواهد أخرى منها أن دليل الانسداد إذا تدبرنا في مقدماته عقد لأجل عدم الأدلة الخاصة على ماذا؟ عدم الأدلة الخاصة على الظنون، عدم الأدلة الخاصة على الظنون، عدم الأدلة الخاصة على الظنون. هي مسألة أصولية، ومن ثم عقد دليل الانسداد. صحيح أن المقدمة الأولى ينطلق فيها من العلم الإجمالي الكبير بالأحكام في الفقه، هذا صحيح، ولكن باعتراف نفس صاحب الكفاية وكثير بل حتى الشيخ الأنصاري والميرزا النائمي أن هذا العلم الإجمالي الكبير في المقدمة الأولى ينحل بعلم إجمالي كبير في المرتبة الثانية بوجود الأحكام الشرعية في ضمن الطرق، في ضمن تراث الحديث، في ضمن تراث الحديث. في ضمن ماذا؟ في ضمن تراث الحديث. ففي الحقيقة ضمن طرق معينة. ومر تقرير هذا أن مقتضى هذا العلم الإجمالي الكبير الثاني في ضمن تراث الحديث مقتضاه ماذا؟ ليس الاحتياط في المسألة الفقهية، مقتضى الاحتياط في المسألة الأصولية. إن لم نقل احتياط في المسألة الأصولية يعني تصل النوبة إلى الظن في المسألة الأصولية، وليس هو الاحتياط أو وصول المرتبة أو النوبة إلى الظن في المسألة الفقهية. بالتالي سوف يكون التعين لرعاية هذا العلم الإجمالي ضمن للأحكام الواقعية الفقهية، لكن ضمن طرق معينة، دائرة معينة. يعني في الحقيقة سوف يكون كما مر بنا رعاية لطرق الذي ذكرناه بكامله في تحقيق المقدمة الأولى. أنه احتياط في المسألة، الاحتياط في المسألة احتياط في المسألة الأصولية وليس احتياط في المسألة الفقهية. بضمير ما الآن ما مر بنا أن الأزمة العلمية أو قل العقدة العلمية الموجودة في البين عدم وجود أدلة خاصة على مسألة أصولية، وهي الظن أدت بنا إلى بحث الانسداد. أصلا المسألة مسألة أصولية، عدم وجود الأدلة الخاصة تنتهي بنا النوم إلى دليل الانسداد. فالمسألة في الحقيقة الورطة والعقدة والأزمة هي كلها مسألة أصولية وليست مسألة فقهية. مسألة طبعا مسألة أصولية ناظرة إلى الفقه، هو علم الأصول طبيعة ناظر لعلم الفقه ولبقية العلوم الشرعية. فالصحيح في الحقيقة إذن هو فالصحيح في الحقيقة هو إذن أن مقدار ما يقتضيه دليل الانسداد أن هناك عندنا انسداد عن تعيين الطرق الحين المؤدية إلى استكشاف الحكم الواقع والحكم الفقهي، وليست الأزمة ابتداء هي في علم الفقه. وإن كان الصحيح نعم أن علم الفقه علم إجمالي كبير بالأحكام الشرعية في الفقه موجود، هذا صحيح، ولكن باعتراف كل الأعلام في المقدمة الأولى أن العلم الإجمالي الكبير بالأحكام الفقهية في نطاق خصوص الطرق تراث التراث الحديثي يوجب انحلال العلم الأول، فالمسألة تصبح مسألة رعاية هذه الطرق. إن كان الاحتياط في الطرق كمسألة أصولية يوجب العسر والحرج واختلاف النظام تصل النوبة إلى الظن في تعيين الطرق في تعيين المسألة الفقهية. واللطيف أن الأعلام من الشيخ افترض والآخوند والنائين وغيرهم مع يعني إنكارهم لكون النتيجة مختصة بخصوص الظن في المسألة الأصولية، الظن يعني بالطريق، سيأتي بالتنبيهات اللاحقة، تنبيه اللاحق أنهم في دائرة الظن من حيث الأسباب أو من حيث المرتبة أو من حيث الموارد دائما يقتصرون على ماذا؟ دائما يقتصرون على الظن الأقوى، الظن بالمرتبة المتيقن في دائرة معينة. هاي التضييق شنو هو؟ تضييق في الأحكام الفقهية أو تضييق في دائرة الظن؟ تضييق في دائرة الظن، معناه أنه أصلا ارتكازا هم في صدد، معناته أنهم ارتكازا في صدد رعاية الظن والظنون. نعم بلحاظ الحكم الفقهي بلا شك، نهاية المطاف بلحاظ الحكم الفقهي، لكن ليس رعاية الحكم الفقهي مباشرة بما هو بل عن طريق الظنون. ففي الحقيقة الذي نلمسه من الأعلام من المقدمة الأولى إلى ما بعد كلها في الحقيقة رعاية للظنون، لأن المسألة هي أصولية في الأصل، الأزمة هي مسألة أصولية، النتيجة سوف تنصب على مسألة أصولية، وارتكازا كل الآليات التي يرعاها الأعلام هي من نمط موازين أصولية وليست من نمط ماذا؟ وليست من نمط موازين فقهية. بدءا بما مر بنا في المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى مر أن هذا الاحتياط كيف يصير احتياط فقهي؟ احتياط فقهي أولا شبهة موضوعية ليست شبهة حكمية، ليست شبهة في التنظيم، ثم شواهد عديدة بعد ذكرنا، ثم إذا كان احتياط فقهي المفروض يصير مراعاة كل الاحتمالات، زين يستلزم اختلال النظام والعصر الحرج، احتياط فقهي في مورد الظنون. لا، هم قالوا احتياط فقهي في مورد الظنون برتبة الظن، احتمالات أخرى من الرعاية. إذا صادر هذا الرعاية للظن نفسه معذر ومنجز، وليس فقط منجز. لذا في الحقيقة ارتكاز الأعلام بدءا وانتهاءا في كل مباحث الانسداد على التعاطي والتعامل مع المقدمات ومع النتيجة بأدوات وآليات وخواص أصولية، خواص المسألة الأصولية وليس خواص المسألة الفقهية. هي المسألة ليست فقهية ولا هي مسألة في علوم أخرى من علوم الدينية الممهدة للاستنباط. الصحيح هو هذا القول الثاني، أنه الظن ظن في المسألة الأصولية إذا وصلت إلى النوبة إلى الظن. وإلا إذا تذكرون مر بنا في المقدمة الأولى أن الاحتياط في الطرق ممكن وما يستلزم من عنده لا اختلال النظام ولا العسر والحرج، لأن الاحتياط في المسألة الأصولية كالتخيير في المسألة الأصولية ليس احتياط فقهي لتداعيات عسر حرج وفوضى في العمل، هو عبارة عن عمل المجتهد وليس عمل عموم الناس. عمل المجتهد العلمي يعني يعمل في علمه برعاية الاحتياط. ولا أدري هذا نبهنا عليه أو ذكرناه كفائدة أو لا، جملة من القدماء وجدناهم مثل الشيخ الطوسي وكثير على كل من القدماء يعني إلى قبل ابن إدريس في المسألة الأصولية، في المسألة الأصولية يراعون الاحتياط في المسألة الأصولية في العمل الاستنباط كعمل فقهي، يراعون الاحتياط في الاستنباط. دعونا أذكر لكم هذا نكتة لطيفة من يعني من نفائس هذا البحث ومن أسرار المهنة يعتبروه الأعلم. الآن خلني هذا مقسبة وحارة خلني أقولها. الآن أوليس الأعلام يقولون بالنسبة المكلف إما أن يجتهد أو يقلد أو يحتاط، صحيح أو لا؟ جيد. زي هذا بالنسبة إلى عمل مكلف كمكلف كعموم المكلفين، جيد. المجتهد والفقيه عنده تكليف بما هو مجتهد أو لا؟ لا بما هو عموم المكلفين، بما هو مجتهد، بما هو مجتهد مطالب بالاستنباط، مطالب بتبيين أحكام، هو يتعلم أحكام الشرع ثم يعلمها آخرين، يتعلمها عبر الاستنباط، أليس أو لا؟ فالاستنباط والاستظهار والفتية هي وظيفة ولا ليست وظيفة؟ بلا شك وظيفة. إذا هاي الوظيفة حكمها يختلف عن الوظيفة في عموم المكلفين، أنه إما أن يجتهد أو يقلد أو إيش؟ أو يحتاط. أو قل لا أقل يجتهد أو يحتاط. بس التقرير ليس بحجة، لا أقل اجتهاد، إما أن يجتهد أو ماذا؟ أو يحتاط. زي إذا احتاط ما المانع في ذلك؟ احتاط بما هو مجتهد، مو احتاط بما هو عامي. التفتوا جيدا، لم يحتط في المسألة الفقهية، احتاط في المسألة الأصولية. يعني ماذا احتاط في المسألة الأصولية؟ يعني حتما هو سوف يصل إلى الاستنباط، إلى الإراءة، إلى كشف الواقع. الاجتهاد تارة يجتهد في الحكم لاستكشاف الحكم الواقعي، أليس؟ قد يخطئ وقد يصيب. زين، بالنسبة إلى منهج اجتهاده في الحكم الفقهي يجب أن يجتهد أو لا؟ قد يعبر عنه اجتهاد فوق الاجتهاد والطريق فوق الطريق. زين، هذا لو احتاط فيه ما المانع في ذلك؟ لو احتاط في المسألة الفقهية، عفوا في المسألة الأصولية، هل احتياط المسألة الأصولية يخرج عن كونه مجتهد؟ لا. يخرج عن كونه فقيه؟ لا. في عملك فقيه احتاط. هذا الآن نذكره يمارسه الشيخ الطوسي في المبسوط والخلاف وكثير من القدماء إلى ما شاء الله. مو احتاط كواحد عوام، يعني احتاط في المسألة الفقهية، لكن العوام لا يحتاط في نفس وظيفته كمجتهد، يراعي بحيث يعني ماذا؟ يعني يقول يجب أن أقرر الأدلة الاجتهادية بنمط وبنحو ما يفلت مني الطريق الواقع، الطريق الذي هو عين حجة، وما المانع في ذلك؟ أمتن هذا بعد السر، سأراعي الطريق الذي عين حجة وأراعي الطريق أو سأراعي الطريق الذي قام عليه دليل وأراعي الطريق حتى الذي لم يقم عليه دليل، بحيث لو كان في الواقع ذاك الدليل الذي لم يقم عليه دليل هو الطريق الثاني الذي في الظاهر لم يقم عليه دليل هو الطريق المعين حجة، أنا لن يفلت مني الطريق على الاستنباط، حينئذ يكون مبرئ للذمة. لما؟ لأنه قام بعملية الاستنباط وعملية الاجتهاد بنحو ليس بنحو يظن بظن معتبر بفراغ ذمته، بنحو يقطع بفراغ ذمته. لا موجب قطع إجمالي، لأن هذا قطع إجمالي وعند ظن معتبر، لو كان طبعا ليس انسدادي، اي عند ظن معتبر يكتفي به. ما دامت المسألة ساخنة خلني اذكر هذه الفوائد، وهي نفيسة جدا، وهي من فوائد الانسداد، اهم من نفس نتيجة الانسداد. لذلك ذكرنا ربما مرارا العام الماضي او قبل ذلك في بحث الفقه، ربما بعد صارت إشارات في الأصول، أن الفقهاء الفحول لا يفرطون في رواية ضعيفة، لا أنه يعتمدون عليها حصرا، هذا اعتماد على الضعيف، لا، إنما يناسقون في كل استنباط مع مجموع ما ورد الصحيح والموثق والضعيف. لاحظوا أسأل دعوا عنكم ما أدعيه لكم وأنسبه يا قدماء، أنتم بنفسهم اذهبوا وانظروا، صاحب الجواهر، كاشف اللثام، حتى المستمسك، ولو المستمسك انسدادي بس ما يخالف غيره من الأعلام، صاحب المسالك، الشهيد الثاني، حتى الشهيد الأول، حتى المحقق الحلي، ما يفرطون يا أخوان برواية ضعيفة. لا أقول لا أقول يحصرون استنباطهم على الرواية الضعيفة، واحد لا يتوهم من هذا البحث، من هذا الكلام اليوم الآن عكس ما نريد في تقريره. أقول أنهم لا يحصرون اعتمادهم على الروايات الصحيحة والموثقة والمعتبرة فقط، بل يضمون إليه حتى الضعيفة. طبعا هذا بغض النظر عن ما ذكرناه من تخريج أن هذا عبارة عن مجموع وثوق للمجموع، بغض النظر عن ذاك التخريج الذي تذكرونه في بحث حجية فضل واحد، لو نسيتون بحث حجية فضل واحد قلنا في خبر الثقة وفي خبر الموثوق به. موثوق به شلون؟ يعني يتضامن ويصير شنو؟ وثوق. بغض النظر عن حتى ما اسلكوا منهج الموثوق به، نفس هذا المنهج، منهج الاحتياط يسمونه، في منهج الموثوق به، يعني تراكم الاحتمالات، له منهج متين وقوي، لا ده منهج بعد اكثر رحابة منه، اكثر سعة منه، أكثر إحاطة، منهج الاحتياط في الاستنباط. لا قل، لا تقول الاحتياط في عمل الفقيه كمستنبط ملزم، مستحب أو لا، راجح أو لا، علميا راجح، مو احتياط بمعنى ينقنق ما يستنبط، يستنبط لكن يستنبط بطريقة ما يفلت من الواقع. هذه شلون؟ هاي طبعا يبقى لها مهارة، هاي يسمونها سؤدة الفقه، الفقه استئساد في الفقه جدا. ولذلك ذكرنا أن ما يعني في البحث التعارض والتراجيح في الدورة السابقة، أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح عند القدماء، أحد وجوهه هو هذا، أحد وجوه هذه الصناعية، ما يفرغ. وجه له بحث الوثوق والانضمام، هذا بحث وجه، لا في وجه آخر بعد هذا الوجه، وجوه عديدة طبعا إذا أتى إن شاء الله بحث التعارض نبسطها شرحا وبيانا، بس هذا المقصود، هذه النقطة وهذا المطلب، وهو أن رعاية الاحتمالات من باب الاحتياط والاستنباط، من دون أن ترفع يدك أنت عن الخبر الصحيح، عن الخبر ليس معناه رفع اليد عن الخبر الصحيح والخبر الموثوق به، ولا رفع اليد عن الاستنباط على الموازين، لا واحد يتوهم هذا الشيء. ضم إلى ذلك استنباط رعاية احتمالات أخرى بتلفيق صناعي ذكي قولبي يندرج فيه، ينضم فيه كل استنباطين. طبعا هذا كيف ممارسة الصعوب، والاحتياط في الفقه هو يا الله ما حد يقدر عليه تشخيصا، مو عملا. الاحتياط في الفقه صعب تشخيصه، ربما بحثنا فيه تذكرون، الاحتياط في الفقه قلنا صعب، فكيف بقبل الاحتياط في الاستنباط؟ هذا صعب الصعاب، لكن من يجيده؟ صعب الصعاب مو قلت لنا اختلال النظام، يبقى لي واحد أسد فحل الفعول. بغض النظر هو طبعا أحد وجوه النداق في الجمع العرفي، بس أنا ما أريد أدخل وجوه مختلفة للجمع مهما أمكن حول نطر اللي غفل عنها متأخر الأعصار. أنا كلامنا الآن في المتقدم، حتى الشيخ الأنصاري لاحظوا دائما الشيخ الأنصاري في المكاسب يفرط في رواية مع أنه يعتمد على الروايات الصحيحة والمعتبرة والولول، لكن ميتك حتى الرواية في المصير زين، ليش؟ لماذا؟ هو النكتة النتيجة في كيفية الاستنباط يقولبها يصيغها، لا الاستنباط الصحيح، لا الاستنباط اللي هو على الموازين خرج، ولا ذاك الاستنباط المحتمل الحجية، بالتالي محتمل خرج عن ذلك. الآن هو رواية ضعيفة، قد يجي واحد يقول هذه الرواية اللي شفتها ضعيفة في الاحتجاج المسندة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، انت ما التفت له كثيرا، ما ها سيبني على رواية ضعيفة ثم يجي رواية أخرى نفس الرواية متنها في باب آخر سند صحيح. زين تعال بدل الاجتهاد وبدل الاستنباط وبدل الفتية، ايش طلعت هاي صعبة؟ انت من الأول ابني مو ابني على الاحتياط، الاحتياط بمعنى العوام، منهج العوام، لا هذا احتياط في الاستنباط. شبيه العام حتى في الحكم السياسي، الحاكم السياسي أو القاضي يقضي أو الحاكم السياسي يحكم يدير دفة الأمور، لكن بشكل يراعي كل جوانب المصالح والمفاسد حتى المحتملة، بحيث لو بعد ذلك انكشف لطبيعة البيئة فيها جهة أخرى ما كان ملتفت لها، لا يكون قد أمن طريقة التدبير بحيث يتلافى. هذا ممكن اتفاقا، وصية أمير المؤمنين صلى الله عليه في عهد الإمام الأشتر هذه موجودة، ما ادري لفظ الروايه عن لفظ الروايه راحت على بالي. وعليك برعايه الاحتياط في كل امورك، اكو تعبير بس هذا شنو معناته؟ معناته يترك الحكم المالك الاشتر وما يهم وما يديره وما يدبره وما يجدوله، لا دبر أدر الأمور بذكاء وحنكة وفطنة، بس لما تراعي بعض الاحتمالات المنجزة المرتبة؟ لا حتى الاحتمالات الضعيفة ديك هم راعية، عسى ولعل أوه شفت الواقع على ذيك الاحتمالات. أنت حين دين أنت تكون قد راعيت كل الجهات ولم يفتك منك احتمال، ما المانع في ذلك؟ مو مرة بنا الآن لا هذا بعد إذا بعد يومين شلون يصير؟ الآن احنا قلنا الآن ما ليس بمعنى انه يفرط بالخبر الصحيح والمطالب. هذا اللي العاجز اللي تو يبتدأ يتعلم ايه؟ اما ذا الفحل لا، الفحول ده يقدر يجمع. فرضنا انه فحل، مو فرضنا انه ضعيف بحث اخر. فرضنا فحل ما يعجزه، هذا القالب الصناعي دخله في القالب الصناعي الاخر، النتيجه هي نفسها. هذه قلت لك ذكرت لكم تشخيص الاحتياط في الفقه في المساله الفقهيه صعب الصعب. لذلك ميزنائين يقول رحمه الله عليه عنده في رساله العمليه وحتى في حاشيته على العروه، المكلف اما ان يجتهد او في الفقه العام المجتهد اما ان او المكلف اما ان يجتهد او يقلد او يحتاط، يقول هذا حكي. نعم ما يقدر يحتاط، احتياط مال الاعلام مو مال هذا العام، ما يقدر هو عالم الاعلام يلا يشخص ان جهات الاحتياط في الفقه، تريد عامي هو بقلد بالتالي. يعني ذاك احنا بنينا على نفس مبنى النائين او الميزه القومي، احتياط في الفقه مو من الشأن العام، ما يقدر يشخصه هذا في الفقه. فكيف بك بعد في الأصول؟ مو في الأصول أو في عملية الاستنباط، سواء أصولية أو رجالية أو حديثية أو صناعة فقهية أو لما جرى أي أمور. نعم افترض من باب السائل على كل، افترض التنقيح في صناعة أصولية قوية، شرح التنقيح على العروة، لكن الصناعة الفقهية لا. لاحظ الفرق بين المستمسك، من باب مثال كمثال، المستمسك صناعة فقهية، صناعة أما هاي الصناعة الفقهية ما تلمسها في التنقيح، صناعة فقهية ها. لما عملية الاستنباط لنا في حيثيات كثيرة، حيثيات جدا كثيرة، فلذا هذا الفحل يقدر يراعي حيثيات متعددة، يقارن بين الكبار كل إيجابياته كم سلبياته كم، يحاول يجمع بينها. فالمقصود أيما كان الاحتياط في العمل في الاستنباط لمن يقدر عليه، لمن يستطيع أن يشخصه، قد واحد كثير بل كثير من المجتهدين ما يقدر يشخصه، كثير من الفقهاء يقول الشخص هذا بحث آخر، لكن لمن يستطيع أن يشخص أو بقدر ما يستطيع أن يشخص من احتمالات الاحتياط. بعض الأحيان الإنسان ما يقدر يأتي باحتياط تام التمام كما يعبر عنه الشيخ الأنصاري، لكن هو يستطيع أن يحتاط، يعني بدل أن يعتمد فقط على الخبر الصحيح يعتمد على الخبر الصحيح وخبر مشارب للصحة، شيخ ما المانع في ذلك؟ كما أنه في الأخبار في صحيح وفي صحيح أعلائي وفي موثوق وفي حسن وفي قوي، هنا مجرد ما المانع في ذلك؟ على كل هذه فائدة جدا عظيمة سذكرناها كنكتة، أرجع إلى ما كنا فيه أنه في الحقيقة بدءا بحث الانسداد عقدة أزمة مسألة أصولية وليست مسألة فقهية. الآليات التي يتعاطاها الأعلام من بدء بحث الانسداد إلى نهاية نتيجة الانسداد إلى نهاية على اتحاد تنبيهات الأستاذ. كل هذه في الحقيقة آليات عمل مجتهد وليست عمل عام. يعني بعبارة أخرى آليات ترتبط بكيفية الاستنباط، وهي مسألة أصولية. فالصحيح إذن في نهاية المطاف لهذه التنبيه الأول أن نتيجة الانسداد إما الاحتياط في المسألة الأصولية، قلنا الاحتياط في المسألة الأصولية ليس ممتنع ولا يلزم عند اختلال النظام، طبعا لمن يقدر، حتى الذي لا يقدر يستطيع أن يحتاط بقدر ما يشخص من حيطه بيقيف يستطيع. لا أقول يفتي بالاحتياط، ها التفتوا، الاحتياط في الاستنباط ليس فتوى بالاحتياط، وليس احتياط في الفتوى، عفوا ليس احتياط في الفتوى، اشتبه، ليس احتياط في الفتوى. يقول أحوط وجوبي، أحوط وجوبي في الرسالة العملية يعني احتياط في الفتوى، يعني ما أفتي ما أدري، أنا مو كلامنا في هذا، أقول فتوى بالاحتياط كما يسوغ الفتوى بالخبر الصحيح يجوز الفتوى بالاحتياط. الفتوى بالاحتياط لعلمكم الفتوى بالاحتياط ليس معناتها الفتوى بأصالة الاحتياط، يعني أصالة الاحتياط في المسألة الفقهية. الفتوى بالاحتياط يعني الفتوى قد يعبر عن الفتوى، قد مو قد، كثيرا ما، كثيرا ما يستعمل الفتوى بالاحتياط. الفتوى يفتي بالاحتياط، يعني يقول ويجمع بين القصر والتمام، هذه فتوى بالاحتياط. لكن أي احتياط هذا؟ هذا احتياط فقهي. عندنا احتياط في الفتوى أصلا ما يفتي، يقول أحوط وجوبا، يعني ما أفتي، أنا لست متصدي الفتوى هنا في هالمسألة. ترى الفتوى بالاحتياط، فتوى بالاحتياط نمطين، فتوى بالاحتياط الفقهي وفتوى بالاحتياط الأصولي أو الاستنباطي. فتوى بالاحتياط الفقهي يقول يجمع بين القصر والتمام، فتوى بالاحتياط الأصولي لا، مو يقول يجمع بين القصر والتمام، وإنما يفتي فتوى أسسها فيها أسسها الاستنباطية فيها رعاية للاحتياط في عملية الاستنباط. وهذا ممكن، ممكن لمن يقدر عليه، ما يقدر على احتياط التام، احتياط الناقص يستطيع، يستطيع على احتياط الناقص. لذا الصحيح إذن نتيجة دليل الانسداد، الانسداد مسألة أصولية ونتيجتها مسألة أصولية بتعبير العصري بامتياز ليس مسألة فقهية، هي مسألة أصولية ليس مسألة أصولية ولا احتياط فقهي. هذا تمام الكلام في هذا المطاف. إن شاء الله غدا نخوض في التنبيه الثاني، وصلى الله على محمد وعلى آله.